قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قلب الليل. مشاهدينا الأعزاء، هذا هو اللقاء الثاني حول موضوع المعلم، وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أهمية ومكانة اللغة العربية والعلاقة بين اللغة العربية والمعلم وأهمية ومكانة المعلم ودوره في نهضة الأمة. والليلة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن الصفات التي يجب أن يتسم بها ويتحلى بها المعلم، وأيضا عن طرق التدريس الناجحة والنجاح أيضا. ولكن اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك شيخ.
يا مرحبا،
منورنا دائما يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك شيخ. شيخنا، كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن أهمية ومكانة المعلم ودوره في نهضة الأمة، ويعني احنا عاملين ملخص عن اللقاء الماضي حتى يكون هناك رابط بين اللقاء الماضي وهذا اللقاء. استأذن حضرتك نستعرضه نرجع تاني. شنين أفاضل، فاصل ونعود. إذن المدرس له دور، حدثنا الليلة عن المعلم.
في الحقيقة يحتل المعلم مكان الصدارة في نجاح العملية التعليمية.
تمام،
هقولها تاني. يحتل المعلم مكان الصدارة في نجاح العملية التعليمية وفي بناء الأمة. فإنه هو الذي يتولى بناء العقول والقلوب، وهو الذي يتولى تشكيل الأفكار والمناهج. هو المعلم الذي يفعل ذلك. المعلم هو الذي يربي الأجيال، هو الذي يصنع الأبطال. المعلم من خلاله ترتقي الأمة، المعلم من خلاله تزدهر الحضارة. المعلم هو الذي يستطيع أن يحرك هذه الأمة.
تمام.
ولذلك أقول ما قلته، لن
تنهض
أمة خلا ميدانها من معلم قدير، خلا ميدانها من مؤسسات تبني العلم والتعليم وتحتوي المعلمين. لن تنهض أمة. ولذلك أول مصيبة هذه الأمة هي أننا خذلنا المعلم والعلم، ورفعنا الرياضة، ورفعنا الفن، ورفعنا التفاهات والسفاسف، ورفعنا أمور الدنيا الأخرى في مقابل انخذل أو يعني أحبط المعلم. أخي الكريم، إن المعلم أو إن العلم رسالة، والمعلمون وارثوا هذه الرسالة. هذه رسالة، رسالة من؟ رسالة الأنبياء، رسالة المرسلين. وظيفة المعلم هي وظيفة نبي، وظيفة رسول. ولهذا دعا القرآن إلى تبجيلهم وإلى تشريفهم. القرآن، الله عز وجل لفت نظر الأمة إلى قيمة المعلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط. الله أكبر. انظر، أتى الله تعالى ليستشهد على أجل مشهود وهو توحيده
بالمعلم.
بالمعلم.
يعني أنا يعني ليه احنا يعني المعاني دي غايبة عننا
بلا شك. ولذلك انا ارجو الله تعالى ان تكون هذه الكلمات مسموعة لجميع من تحت يديه القدرة على النهوض بالعلم والنهوض بالمعلمين كل بحسبه. اننا نعلم اننا والله لن نستطيع ان نرقى وان نتقدم وان نحل المشاكل الاقتصادية ولا السياسية ولا العسكرية ولا المشاكل السلوكية والنفسية ولا السلوكيات اللي موجودة في الأمة، الشباب اللي ضايع والبنطلون اللي سائط والحظاظة والبزازة والحلق والانسيال واللي اسمه السلسلة ولا العقد والوشم اللي بيضرب والبنات اللي مع الولاد، كل هذا الانحطاط يكمن في رفعة المعلم وعودة المعلم إلى مكانه. قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أرأيت الذي أرأيت أشرف وأجل من أن ينشئ ويبني أنفسا وعقولا. تكلم مع مين؟ تكلم واحد برب أمة يصنع جيلا يصنع أبطالا. إحنا مش متصورين خطورة الجريمة اللي بتقع أننا نحط من قدر المعلم اللي هو المدرس، وأنا أقصد المدرس بالدرجة الأولى ثم المعلم اللي هو ممكن يكون دكتور الجامعة بالدرجة الثانية، لأن الجيل لو طالع من تحت متفسخ الرؤية والفجوة بينه وبين المدرس بعيدة. شاسعة خلاص، لأن هذه الخلفية هي اللي بيتعامل بعد ذلك به.
صحيح.
لذلك من الجدير بالذكر، من الجدير بالذكر أننا نهتم كثيرا بقضية بناء العملية التعليمية.
المهم والحساس بالنسبة للمعلمين.
نعم.
يعني نحن نتمنى أن يرتقي مستوى المعلم لأن يكون مربي بالدرجة الأولى، يعني يا حبابي لو كان مربيا فيكون صاحب علم وذو خلق. ثم أرى أن يعني المعلم يجب أن يكون على اتصال بأدوات العصر، يعني يستخدم أدوات العصر الآن المناسبة في نقل المعلومات للطلاب. ثم أن يكون مرتبط أيضا بالواقع المحيط فيه وحاجات المجتمع حتى يستطيع أن يكون مؤثر. الحقيقة أن المعلم ممكن أن يرفع شباب المجتمع إلى ناصية المجتمع أن يقبض بهم تحت يعني أقدامه. فكل ما كان هذا المعلم صاحب تأثير كل ما أقنعهم بقضايا الأمة وأثر عليهم بخصوص قضايا الأمة.
صحيح. أهلا شكرين لحضرتك. هذا بتصل حضرتك.
الربط ما بين الجانب المادي وهو مطلوب، أنا أؤكد وهو مطلوب، لكن كون أن أنا أتصور أن المعلم فشل بسبب أنه ماديا سيء، لا،
ده أحد الأسباب، بس نعترف أنه هو أحد الأسباب.
نعم. لكن هو أحد الأسباب كمعالجة للعملية المؤسسية.
صحيح.
لكن بالنسبة له هو كمعلم لا، النظر نظرة مساواة، النظر نظرة مساواة، هذه النظرة مطلوبة مطلوبة. يعني أنا أطالب بذلك لكن مش هو ده اللي يخليني أقول أنا ضعيف عشان أنا مادية مش كويس. لا 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 لا، طلاب العلم على مدار الزمن قديما وحديثا كانوا فقراء، واقرأ في تراجم السلف كيف بلغوا شأوا كبيرا في العلم وهم لا يملكون الأدوات. يبقى ده مطلوب ولا مش مطلوب؟
مطلوب.
مطلوب.
بس معنى كده يا شيخنا ان احنا لازم نقول بقى ان يعني المعاني دي كلها الحاجة بتقولها محتاجين غرز يعني من اول بقى خالص.
هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، من اهم صفات المعلم ايه؟
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين مع قلب الليل ومع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه شيخنا.
يا مرحبا
شيخنا. كما استعرضنا ملخص فيعني هل من تعقيب او اضافه على ما مضى؟
الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي احسن خلق الانسان وعدله.
نعم.
والهمه نور البيان فزينه به وجمله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الكريم الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة والموصلين إلى الحسن وزيادة. وعلى التابعين إلى يوم الدين. أما بعد، يعني جزاك الله كل خير على هذه المفاجأة التي فاجأتني بها عن هذا الملخص الجميل لهذه الحلقة الماضية. وربما يتصور يعني المشاهد أن هي طويلة شوية والملخص طويل، لكن أنا سألتك قبل الهواء فقلت لي ما استطعت أن أترك كلمة
من حلاوة الكلام،
من أهمية الكلام وحاجتنا إليه. لكن لو كان من تعقيب فأنا أقول إن الإهمال في دور المعلم ينذر بتقهقر الأمة بأسرها، ينذر بتخلف الأمة بكاملها، وإن الإهمال في دور المعلم يعني الإهمال في دور صناعة الأجيال. ولذلك كما ذكرنا أن موضوع الحلقة هو صناع الأجيال.
جميل. بعد أن تعرفنا عن أهمية ومكانة المعلم من طرح حضرتك السابق، الليلة لابد أن نتعرف عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعلم، ما هي؟
بارك الله فيك وأحسن الله تعالى عليك. دائما نحن نستقي كلامنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من كلام أئمتنا الكرام في سلفنا الصالح. وما تقدمت هذه الأمة وسيطرت على العالم ودان العالم بأسره لها إلا عندما كانت على منهج الله ورسوله، ففي القرآن وفي السنة الكفاية. إذا أردنا أن نتعرف على الصفات الناجحة لسنا نحتاج إلى استيراد مدارس فلسفية غربية ولا طرق تعليمية أجنبية، وإنما نحن بحاجة إلى دراسة كتاب رب البرية وسنة خير البشرية صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك سمات ينبغي أن يتحلى بها هذا المعلم ليكون صالحا، أن يكون قدوة للطلبة، ليكون صالحا أن يكون مربيا ومعلما ومهيئا للقيادة في هذه المسيرة والعملية التعليمية. هذه السمات بتبدأ بسمة وبصفة أساسية جدا 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 قد أشرت إليها في لقائنا الماضي سريعا، والليلة نطوف حولها تفصيلا بقدر ما نستطيع، وهي الصفة الأولى. وهي صفة الربانية.
جميل.
الله أكبر. صفة الربانية.
واحنا معنا الان يعني الحاجه على الشاشه. فممكن يعني الساده المشاهدين يتابعونا.
يعني فعلا جزا الله خيرا فريق العمل اللي ادى هذا. الصفه او الصفات والسمات التي يجب ان يتحلى بها المعلم صفات عديده. الصفه الاولى هي الربانيه.
جميل.
من اين جئنا بها؟ جئنا بها من قول الله عز وجل للامه باسرها، واولى الامه المعلم. لأننا ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلم رسالة والمعلمون وارثوا هذه الرسالة. فالعلم رسالة الأنبياء، رسالة المرسلين، فدعاة إلى الله، العلماء، المفتون، المعلمون هم وارثوا هذه الرسالة. فلا بد من وجود صفة الربانية. ما معنى كلمة الربانية؟ ما المقصود بكلمة الربانية؟ لو قرأنا الآية الكريمة التي كانت على الشاشة التي قال الله عز وجل فيها كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين أي منتسبين إلى الرب. الانتساب إلى الرب يعني إيه؟ أي أن التوحد التوجه لله عز وجل، أي أنه لا هم له إلا الله، ولا توجه له إلا لله، ولا قصد له إلا لله. فتجرد أنه يؤدي هذه الرسالة لله، لا لنيل المال ولا لنيل الجاه ولا لنيل الشهرة، وإنما هو مرب ومعلم ومؤد لله. كونوا ربانيين أيها المدرسون، أيها المعلمون، كونوا ربانيين، أخلصوا في عملكم لله، فما التوفيق إلا من الله، وما الغنى إلا من الله، وما الكفاية إلا من الله، وما التوفيق إلا من الله. فقد يعطي الله عز وجل العبد بيانا فصيحا وهو لا يملك البضاعة السليمة،
مش كده ولا ايه؟
صحيح.
قال صلى الله عليه وسلم ان من البيان
لسحرة.
لسحرة. اذا الآلة ما تقول وما توفيقي
الا بالله.
الا بالله. انت بضاعتك كلها فين؟
في لسانك.
في لسانك وبيانك. اذا سل ربك التوفيق فاخلص عملك لله. لذلك الآية تقول كونوا ربانيين اي مخلصين. لا هم لكم الا الله ولا قصد لكم الا الله، لان الله يحاسب المعلم اكثر واشد مما يحاسب غيره. محاسبة المعلم اعنف واشد من محاسبة غيره. ولهذا قال الله تعالى لهم ولغيرهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
تعملون. دي الآية الأخرى اللي معنا على الشاشة أيضا.
نعم. وقل اعملوا اعملوا يا عباد الله فإن هذا العمل معروض على الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم
تعملون. أيها المعلم أنت معروض بعملك وعلمك على الله. هل أخلصت لله؟ هل تريد وجه الله؟ هل أنت تريد بعملك هذا جمع المال والمنصب والجاه أم ماذا؟ ولذلك الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، ثم تكلم عن هذا الشهيد، ثم تكلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عن رجل اسمع تعلم العلم وعلمه.
الله
أهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر للمعلم أين أنت من الربانية؟ أين أنت من الإخلاص لرب البرية؟ أين أنت من صلاح النية؟ أين أنت من الاقتضاء بسيد البشرية؟ أين أنت من هذه الرواية التي أقول إن هذا الحديث يجب على كل مسلم أن يقف عنده وقفة محاسبة ويسأل نفسه في كل عمل من أين وإلى أين ولماذا. كل عمل بيعمله المسلم يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال، لماذا أنا أعمل هذا العمل؟ ليه؟ لله ولا لنيل المال؟ لله ولا لنيل الشهرة؟ لله ولا لنيل الجاه؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفه نعمه. من اللي علمك؟ الله. من اللي علمك العلم؟ الله. من اللي علمك القرآن؟ الله. فعرفها. قال ماذا عملت فيها؟ قال كاذبا تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. من الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ الله. قال له سبحانه وتعالى كذبت. أمال إيه اللي حصل؟ إنما تعلمت العلم
ليقال
عالم. مدرس ناجح ومشهور تنزل له بقى الإعلانات والمنشطات والامتحانات شغالة وكله عايز يكبر الدخل بتاعه من أكبر دروس تقوية ومراكز ومجموعات وكده. خد بالك، تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل أهو تقال، هل ده ينفعك يوم القيامة؟ لا. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر الله فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر.
دي الآية الثالثة اللي معنا.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس رياء الناس مش مخلص لله ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون
محيط.
احذر يا عبد الله يا معلم يا مدرس يا مدرسة كونوا ربانيين. اول صفة عارف ليه؟ لان اللي يقدر يغنيك ربنا واللي يقدر يشهرك ربنا واللي يقدر يفضحك ربنا والله يحول بين المرء وقلبه. ممكن تبقى محضر الدرس بتاعك وداخل تقول المجموعة وفجأة ما تعرفش تقول حاجة.
صحيح.
فجأة تقع تتكعب ما تروحش المدرسة. فجأة المؤتمر اللي انت رايحه ما تروحوش. من الذي يملك التوفيق للعبد؟
الله.
الله عز وجل. لذلك اخلص عملك لله. ولن تنجح العملية التعليمية ما دام الذين يقومون عليها لا يخلصون لله وإنما همهم دنيا ومتاع الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم والحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أي هو حديث قدسي أنا أغنى من الذي يتكلم؟ الله.
حديث معنا أيضا.
أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله أكبر. أنا أغنى الشركاء
عن الشرك.
فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته
وشركة.
ينفع أن المدرس يبقى مش مخلص لله؟ أمال الطلبة إزاي يكونوا صالحين للأمة؟ إذن كل يصير همه نفسه. لأنه وجد المعلم مش همه العلم. ما بيحبش العلم للعلم. ما بيحبش العلم والعمل لله. ولذلك أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري. أنا عايز أوضح كلمة أشرك فيه معي غيري. يعني إيه؟ يعني هو كان نفسه يجمع فلوس على قد ما يقدر. يأمن مستقبله.
تمام.
ويأمن حياته.
جميل.
اضطر ان هو يتنازل للمدير. اضطر ان هو يزور في الاوراق. اضطر ان هو يحابي بعض الطلبة.
تمام.
اضطر ان هو يزور بعض النتائج. اضطر ان هو يكتم كثير من العلم اثناء الشرح في الحصة او في المدرسة او في الجامعة. النتيجة ايه؟ لن يأخذ العبد اكثر من حقه. لن يأخذ العبد أكثر من حقه. من الذي بيده الخزائن؟
الله.
من الذي بيده المقاليد؟ من الذي يدبر الأمور؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يرفع ويخفض؟ يبقى أنت مشغول بغير الله ليه؟ أدي معنى كلمة أن أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك قال الناظم في أبياته البديعة الجميلة إيه؟ لا تخضعن لمخلوق منك على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب قويا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. الله أكبر. لا تخضعن لمخلوق منك على طمع. واستغني بالله عن خلق الله فإن الأمر بيد الله. هذا النظم البديع يرجى أن يكون في قلب كل معلم في قلب كل مربي ليعلم أنه بيد الله وحده يغنيه. لا المرتب هيكفيك بحرصك ولا الدروس الخصوصية والحصص الإضافية والمجموعات الإضافية هتغنيك أبدا أبدا والله. لأن رزقك بيد الله. لأن رزقك ليس بيد هذا المدير أو هذا المركز أو هذا المعهد أو هذه المدرسة الخاصة. لا 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 أبدا. فأول صفة أعود وأؤكد أول صفة يجب أن يتحلى بها كل مسلم عموما والمعلم خصوصا هي الربانية.
جميل.
نعم.
شيخنا يعني بداية الصفة اللي حضرتك طرحتها لنا واستشهدت ببعض الآيات.
نعم.
البعض الآن لما بيقرأ القرآن بيظن القرآن قاصر فقط عن المسجد، بمعنى اللي هو يعني المسجد القرآن لا يخرج من بوابة المسجد.
نعم.
يعني كونوا ربانيين، كلنا عارفين الآية، ولكن استشعار المعنى اللي حضرتك وصلته لنا ده ان المعلم ياخد صفة الربانية وتوحيد المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العمل، ده مش موجود
للأسف. ليه؟ لأن احنا نسأل الله العافية مفاهيمنا كمجتمع الفصل بين الدين وبين واقع حياة المسلمين، وهذه كارثة. فالدين هو الذي جمع بين العمل وبين العبادة وبين المجتمع وبين المسجد، أي بين دور العمل في المجتمع في بناء المجتمع وبين دور المسجد في بناء المجتمع.
نعم.
وجمع بين السوق والسيف، جمع بين الجهاد وكذلك السلام ورعاية البشرية والمجتمعات. أنا عايز أقول الدين هو الجامع لمنظومة الحياة بأسرها.
جميل.
فمن تعامل مع دينه على أنه في حدود المسجد ولا يخرج عنه فقد أخطأ في فهم الدين. فإن رب البرية أنزل دينا أسعد البشرية، ذلك الدين القيم. قال ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوى.
ما هذا خاص بالعبادات، وإنما خاص بالعبادات وبالمعاملات وبكل واقع أحوال البرية.
جميل. طيب شيخنا، لو هو جمع النيتين، هو مخلص في الحقيقة في عمله لله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بيسعى أنه هو يستزيد من المال، هل هذا يتعارض مع الإخلاص؟
هنا لابد من توضيح أمرين.
تفضل.
الأمر الأول أن الإخلاص لابد أن يكون لله كاملا، يعني 100%، يعني 99% ما ينفعش. عشان كده الحديث قال إيه؟ فمن عمل عملا أشرك فيه
معي غير
ولا 1%، يبقى لابد أن يكون عملي لله خالصا كاملا.
تمام.
لكن هذا لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب في هذه الحياة، أن يكون هذا العمل سببا في كفايتي وسببا في سعادتي وسببا في رزق أولادي وبناتي.
جميل.
لا مانع من الأخذ بالأسباب، عشان كده ربنا قال وقل اعملوا.
نعم.
يبقى لا مانع. و الشريعة بمجملها قرآن وسنة أمرت بالإيه؟ بالأسباب، كما في الحديث عباد الله تداووا. يبقى لابد من الأخذ بالأسباب، وهذا لا يتعارض مع الإخلاص، مع التوكل، مع اليقين. بس المهم أني أنا ما أعملش ميزان العطاء العلمي بميزان العطاء المادي.
بمعنى
مهم جدا ان المدرس ما يحسبهاش انا خدت هدي. انا دخلت الحصه والاولاد امامي، انا لازم ادي هذه الامانه العلميه كما امر الله، سواء كان مرتبي قليل مرتبي كتير، لان انا دلوقتي مؤتمن على اداء هذه الامانه. يبقى انا عايز اقول له ما تخليش عطائك
على حسب المادة،
على قدر
المادة،
عطائك المادي عطائك العلمي على قدر عطائك
المادي.
لا، انت دي أمانة، دي رسالة أديها، ووالله سيأتيك الرزق سيأتيك. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك.
الله فيك يا شيخ.
وهذه رسالتي إلى كل معلم، هذه رسالتي إلى كل معلمة، هذه رسالتي إلى كل دكتور في الجامعة. اعلم أن الرزق الذي كتبه الله لك نفذ في كتابته قبل ولادتك، انتهى، فما أنت إلا مجرد سبب. فلا تتصور أن حرصك على الكتابة في الكتب وأنك تختزل هذه العلوم عشان تجبر الطلبة أنه يشتروا الكتب بتاعتك في الجامعة، أو أنك أنت تعمل دروس خصوصية وتجبر الطلبة ان هم يحضروا لك، اوعى تتصور انك انت زودت رزقك. لا تتصور هذا، فانت مغبون. فوالله رزق العبد مكتوب قبل خلقه ب50,000 سنة وقبل خروجه من بطن امه، فلماذا هذا العنت؟ انت ما زودتش، انت كسبت كام؟ في العملية اللي انت عملتها دي في الكتب او في الدروس الخصوصية كسبت 100,000؟ صور ال 100,000 دول كانوا جايين لك، هم جايين جايين،
لكن هو استعجل،
لكنك استعجلت من شبهات او من حرام. فلماذا؟ ان احدكم يطلبه الرزق كما يطلبه الاجل. نعم،
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك فيك.
الصفة الثانية بقى شو؟
الله المستعان. الصفة الثانية التي ينبغي ان يتحلى بها المعلمون هي قوة الشخصية. قوة الشخصية
بمعنى
الله اكبر، بمعنى ان المعلم في نظر الطالب ليس انسانا عاديا، بل هو عبارة عن جهاز تربوي في نظرات عينيه، في إشارات يديه، في انفعالاته، في خطواته وحركاته، في قيامه وقعوده، وكل هذه سلوكيات تدل على قوة شخصيته أو ضعفه. لذلك ينبغي للمعلم أن يكون متزنا ثقيلا، ليس خفيفا، خفيفا في نظراته وابتساماته وضحكاته، خفيفا في حركاته، خفيفا في انفعالاته، ربما مع أتفه المواقف ينفعل ويثور. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة.
نعم.
من هو الشديد؟ إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. عند الايه؟
الغضب.
الغضب. نعم، ينبغي للمعلم ان تكون السمات الأساسية عنده هي الاتزان.
نعم.
الاتزان النفسي، الاتزان السلوكي، الاتزان الحركي، الاتزان الانفعالي. سيدي الفاضل، انا بسمع حاجات عن المدارس والطلبة مؤسفة. انا بسمع ان هم بيدلعوا المدرس، بيقولوا يا ميمي ويا دودي ويا بيبي ويا حوحو ويا كوكو، بيدلعوه، بياخدوا تليفونات المدرسين البنات وبيبعتوا له بعض رسائل. الاولاد بيلتقوا مع المدرسين على القهوه، بيقعدوا مع بعض على القهوه.
صحيح.
بيروحوا يلعبوا مع بعض كوره وتنكسر كل الحواجز. وانا متذكر، وانا في تانية ابتدائي، وانا في الصف الثاني الابتدائي، المدرسة، وانا ما كنتش ازهري يعني في الابتدائي يعني، خرجتني من الدكة وقفتني على الصبورة عشان تملي علي جملة اكتبها ثم اقوم بتشكيل الجملة.
ممتاز.
في تانية ابتدائي
تشكيل الجملة،
يعني هي أملت عليها الجملة أولا
شكل،
فكتبته بعدين شكلها لي. النهاردة الطالب في تالتة ثانوي ما يقدرش يشكل الجملة في الغالب. ليه؟ لأن رسالة العلم ضاعت. الهيبة بتاعت المعلم ضاعت. أنا لما كنت أنظر إلى مدرس، وخاصة المدرس اللغة العربية بالتحديد، أو التربية الإسلامية بالتحديد، والمدرس عموما، كنت لا أجرؤ ان انا ابص له كده،
او تمشي في نفس الطريقه يا شيخ،
او امشي في نفس الشارع. ده شيء مرعب. طب ليه؟ هل لان هو مرهب ارهابي؟ لا، انما هي لغه الحب والاحترام والوقار.
صحيح.
لغه الود والتقدير والاجلال، دي جت من قوه شخصيه المعلم. انا اؤكد، يجب على المدرس، يجب على الدكتور في الجامعة أن يكون هناك اتزانا نفسيا.
صحيح.
اتزانا سلوكيا، اتزانا حركيا، اتزانا انفعاليا، اتزانا فكريا. هي دي قوة الشخصية التي وجدناها في سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. كان يجلس مع أصحابه حتى يدخل الأعرابي فلا يعرف من هو. قل أيكم محمد؟ مين فيكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى هذا الحد من التواضع؟ نعم. وفي نفس الوقت يقول الحديث كما في صحيح الحديبية: كنا لا نحد النظر إليه تعظيما لشأنه. الله أكبر، كيف جمع بين هذا؟ ولذلك قيل من الرجل،
مين الراجل إيش محمد؟
قال الشديد من غير قسوة واللين من غير ضعف.
تاني شيخنا،
الله أكبر. من الرجل؟ الرجولة، مش الرجولة بقى أن أنا يعني حمر عناية، واخد بالك أنا عناية حمر طبعا وجعينة، واخد بالك.
ألف سلام على حضرتك.
الله يسلمك.
احنا مصاهرينك، احنا عارفين.
أنا عارف بس خير، الله المستعان.
ربنا يجعله في ميزان حسنات
حضرتك يا رب، ارزقنا الإخلاص.
اللهم
اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم اللهم. ليست الرجولة هي بالصوت العالي، ليست الرجولة هي بتجهم الوجه، ليست الرجولة هي بعبارات نابية وألفاظ خادشة، ليست العبارة هي بالضرب والوكز، ليست الرجولة هي بالقسوة، لا، إنما الرجولة هي أن يضع الشيء في موضعه.
الحكمة،
الحكمة. لين من غير ضعف، وشديد من غير قسوة. فهناك فواصل، هناك ضوابط، لكن هذا لا يوجد إلا من رحم الله.
صحيح يا شيخ.
لذلك قوة الشخصية مهمة جدا بالنسبة للمعلم. ليه؟ لأن أمامه فئام من الطلبة يتباينون في الأفكار والانفعالات والسلوكيات والتصورات والخلفية التي عند كل واحد منهم، ده من الصعيد وده من القاهرة وده من أسوان وده من حي شعب وده من حي راقي، وده عنده الاستعداد وما عندهش الاستعداد. المسألة دي مش سهلة.
صحيح.
عشان كده ادرس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أيها المعلم والمربي، ادرس صفات النبي عليه الصلاة وصفات الصحابة لتعلم كيف كانوا يجمعون ما بين هذا وذاك. هي الرجولة، ليست الرجولة شوارب عريضة، ليست الرجولة هي أنني أعرض ذلك. قوة الشخصية، قوة الشخصية
هل من
سمة أساسية.
نعم شيخنا، هل من ممكن أنها تكتسب؟
نعم تكتسب بالعلم، وأنا أقولها قاعدة. كل الصفات البشرية يمكن أن تكتسب
بصرف النظر عن العمر،
بصرف النظر عن العمر. فالله تعالى يقول واتقوا الله
ما استطعتم
ويعلمكم الله.
نعم.
الآية الثانية فاتقوا الله
نعم
ما استطعتم، لكن واتقوا الله
في البقرة
ويعلمكم الله. أحسنت. يبقى التقوى بقدر ما تتقي تعلم. يبقى ممكن تكتسب، ممكن تكتسب، لكن اللي ليس اكتسابا هو النبوة. فالنبوة اصطفاء. وما عداها اكتساب. وقد يحبو أو قد يعني يختار الله تعالى بعض عباده، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يختار من بعض العباد صفات، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس
الحلم والأنا،
إن فيك خصلتين أحبهم الله، الحلم والأنا، فالله جبله عليهما. لكن هذا لا يمنع أيضا من اكتسابه.
يعني تصديقا لكلام حضرتك، يعني في المراحل العمرية اللي الواحد بيدرسها دايما بتلاقي مدرس أو اثنين هم المعلمين مع الواحد، يعني لحد الآن ممكن يكون واحد فاكره.
صحيح.
والرغم انهم ممكن يعني من قوة شخصيتهم ما بيمسكش عصايا
ابدا،
ولكن هو بهيبته وهيئته. نعم. وطريقه طرحه للمعلومه والكلام ده كله، حتى طريقه العقاب بتاعته كان بيبقى فيها نوع من الايه، انت عارف حضرتك، من الرأفه.
نعم.
يعني ممكن يقول له بس اخرج بره، ان هو حتى يحرمه من ان هو يسمع المحاضره بتاعته او الدرس بتاعه في حد ذاته. نعم. ده عقاب.
ده صحيح. وانا نعم. عايز اقول حاجه مهمه جدا، ربنا يبارك فيك، من قوة شخصية المعلم أنه إذا وعد وفى، وإذا توعد وفى، فتظهر مصداقية هذا المعلم. وده حتى في الأب.
صحيح.
يعني من أكبر أسباب فشل العملية التربوية في البيوت حتى بين الزوج والزوجة عملية الثواب والعقاب. ودي ممكن يبقى نعمل لها برضو يعني لقاءات خاصة متعلقة بأساليب التربية في البيوت. إزاي تربي زوجتك، وإزاي تربي ابنك، وإزاي تربي بنتك. أنت عارف حضرتك، من أكبر أسباب فشل العملية التربوية في البيوت إيه؟ أن يوجد غلو في الثواب وغلو في العقاب، ولا يوجد ثواب ولا يوجد عقاب. يعني يعني يجي يهدد مثلا او يجي يوعد، يقول لو عملت كذا كذا انا هعمل كذا كذا كذا،
ما يعملش حاجه
وما يعملش.
لا وفاء.
مرة مع مرة مع مرة
ينكسر.
الابن بص له كده او الزوجة بصت له كده
خلاص بقى
انت راجل بتاع كلام. طب وكذا في العقاب، والله العظيم لو حصل كذا ده انا هكسر عظمك، بيقول لابنه ده انا هبهدلك. وبعدين عمل ولا عمل حاجة؟ لا انا مش عايز غلو في الثواب ولا غلو في العقاب، انا عايزك تقول وتنفذ. يوم يشعر الولد امامك بان فعلا ابويا لما يقول كلمة بينفذ
صحيح
وبمنتهى الهدوء ومنتهى يعني حضرتك هو ده السبب الفشل. دي نقطة خطيرة جدا في العملية التربوية.
او احنا يا شيخنا ما بنقدرش في بعض الاحيان، يعني الجيل القديم كنا بنلاحظ ان هم في البيت يعني عنيفين جدا وفي نفس الوقت في منتهى الحنية.
نعم.
يعني ماسكين عصايه بالنص زي ما بيقولوا.
صحيح.
يعني في نفس الوقت والدك شديد عليك وفي نفس الوقت بتحبه على الرغم ان هو قاسي.
نعم.
لانه بيقدر يجمع ما بين الطرفين.
نعم.
ننتقل الى الصفه
الله المستعان
الثالثه التي يجب ان يتحلى بها المعلم.
نعم بارك الله فيك.
طيب
الصفه الثالثه التي ينبغي ان يتحلى بها المعلم وطبعا مع التنبيه ان لو احنا اخذنا في كل صفه حقها وخدمناها بالادله والنماذج هتبقى مثلا اوسع من كده، لكن سريعا الصفة الثالثة التي يرجى في كل معلم أن تتوفر فيه هي صفة حسن المظهر. هذه صفة أساسية وسمة أساسية كما هي موجودة على الشاشة. من الصفات والسمات التي ينبغي يجب أن يتحلى بها المعلم هي حسن
المظهر.
المظهر.
نعم.
حسن المظهر. تعرف حضرتك أن أنا ممكن أحكم عليك من خلال شكلك. الطالب بينطبع عليه
الصورة الأولى.
الصورة الأولى. ودي طبيعة البشر.
صحيح.
مش الطالب فقط. هي طبيعة البشر كده. إن الوهلة الأولى هي اللي بتدل على شخصيتك. فلما أنا ألاقي مثلا مدرسة متبرجة، الطالب هيبص لها إنها إيه؟ مدرسة؟ ما أعتقدش.
صحيح.
لا، ده هو عمال يتفحص في أنوثتها. طب لما الاقي مدرس لابس تيشيرت وضيق وحزام ما شاء الله، ها، ولابس قميص كاجوال وعامل انسيال وسلسله وحظاظه، طب ده مدرس؟ طب المدرس لما يخرج كده الطالب هيعمل ايه؟ هيقول له يا توتو. ده طبيعي جدا.
صحيح.
يبقى حسن المظهر. لما نلاقي مدرس حالق كابوريا، لما نلاقي مدرس عامل اسمه شعره مفلفل ولا معرفش يسموه ايه، معرفش له اسم كده يعني.
تمام.
حسن المظهر فين؟ فين الطالب اللي ممكن يقول انا عايز اقلد المدرس اللي شخصيته قويه جدا ومن قوه شخصيتي حسن المظهر؟
نعم.
حسن المظهر عامل اساسي وصفه اساسيه. ان انا الاقي لبسه منسق، ان انا الاقي، انا ما بقولكش خليك غني، عفوا خليك البس لبس غالي والبس القميص اللي ب 200 300 500 جنيه والبس الحذاء اللي هو ب 600 جنيه، لا 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 لا، انا ما اريد ان تغلو في ملبسك ولا في هيئتك، انما اريد منك ان تكون طبيعيا جميلا. والحديث الجميل الماتع الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لرجل ساله، والحديث عند مسلم واورده مسلم في كتاب البر، يقول فيه صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل إني لأحب الجمال وأشتهيه. يا سلام على الحديث الجميل. إني لأحب الجمال وأشتهيه. أنا بحب أبقى جميل ولحيتي حلوة كده وله شكل جميل كده وبتصرح وبتعوى، أخذ بالك؟ مش واحد بقى يقول إيه هو يجوز النظر في المرآة أكثر من مرة في اليوم؟ وده بيحصل من بعض الناس للأسف، يقول لك إذا أنا سمعت إن النظر في المرآة أكثر من مرة في اليوم في مخالفة شرعية. إيه؟ من أين أتوا بهذا؟ أين الدليل على هذا الكلام؟
يمكن عشان ما يبص لنفسه بس يا شيخ.
الحديث يقول فيه الرجل يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأشتهيه في صوتي، في علاقة صوتي وفي شراك نعلي.
نعم.
أحب يكون حذائي بيلمع والشراب لون الحذاء أو لون البنطلون، دي بقى حتة يعني إيه، حتة فنية كده.
نعم.
ما تلبسليش البنطلون
لون والشراب لون والحذاء لون تاني. ما ينفعش الشراب يا اما لون البنطلون يا اما لون الحذاء. تبقاش كده تقليد وخلاص. بلاش التقليد الاعمى ده. القميص يتناسب مع وقارك. البدلة جميلة. إني لا أحب الجمال وأشتهيه حتى إني لا أشتهيه في علاقة صوتي وشراك نعلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك الكبر. ده مش كبر. ده مش كبر. أما إيه هو الكبر؟ لا الكبر في ده كبر بطل الحق
وغمط الناس.
وغمط الناس. الاستخفاف بالناس. يبقى حسن المظهر. ولذلك كان الإمام مالك إمام دار الهجرة الله أكبر إذا برز للناس في مجلس العلم يعمل إيه؟ اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وبرز للناس فجلس على منصته فلا يزال يبخر بالعود حتى ينتهي من المجلس.
يا سلام
يا سلام. مدرس ريحته جميلة شكله جميل ابتسامته معلمة سلوكه معلم قيامه معلم قعوده معلم. ليه؟ لأنه معلم. شوف الإمام مالك ما التلميذ بيحاكي الأستاذ لأن المعلم يؤثر في المتعلم فبيقلده. بيقلده في إيه؟ في نظرته في بسمته في كلمته في ضحكته في حركته كده. طيب الإمام مالك بيعمل إيه؟ يلبس أحسن حاجة ويضع الطيب ويغتسل ريحته جميلة وشكله جميل ولبسه جميل وفوق ده كله لا يزال يضع البخور يعني الطيب حتى ينتهي المجلس. ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ينبغي للمعلم عفوا ينبغي للمحدث وهو المعلم ينبغي للمحدث في حال روايته يعني أنا قاعد قدام الناس بعلمهم أن يكون في أكمل هيئته وأفضل زينته. ينبغي أي يرجى ياريت يكون المعلم كده. وأنا بقول لكل مدرس
وإحنا معنا الكلام مكتوب
ينبغي للمعلم أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته. هيئته جميلة هيئته مشرقة وعلى أفضل زينته. هذا هو ما يرجى في المعلم حسن المظهر. حسن المظهر في كل ما يتعلق به. في زي ما قلنا اللباس الحذاء في الشعر اللحية إذا كانت له لحية. اللهم وفقهم جميعا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك ويبارك فيك.
طيب يبقى الربانية قوة الشخصية حسن المظهر. ثم ماذا شيخ؟
يبقى احنا ذكرنا الآن ثلاث
صفات
سمات وصفات يجب أن يتحلى بها المعلم اختصارا. أما الصفة الرابعة التي نحتاجها بكل قوة وهي الكفاية العلمية. الكفاية
العلمية
دي مهمة جدا جدا جدا. ليه يا شيخ محمد؟ ليه الكفاية العلمية؟ لأنه هقول لك كلمة بسيطة جدا. الطالب يفترض في المعلم أنه دائرة معارف
مثقف.
ما يتعاملش مع المعلم أنه بتاع رياضة خلاص. لا 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 المرجو ان المعلم ده دائرة معارف
مرجعية علمية بالنسبة له
وبالتالي يجب ان يكون معدا لنفسه ملما بجوانب المجتمع والحياة والعلوم الفرعية ملما بالضوابط العلمية يكون مشغولا بالتطلع والتحصيل الدائم وده مش موجود للأسف.
صحيح.
نسبة كبيرة جدا من المعلمين شغلهم هو المادة اللي عنده وممكن ما بيحضرش وممكن يعتمد على الرصيد السنة اللي فاتت يجيب الكشكول ويبدأ يشتغل منه يجيب المادة بتاعت زميله ويشتغل منها تكون النتيجة
ان المدرس بيشرح الطالب مش فاهم بيطلب منه مش قادر يديله طريقة تانية
لانه ما عندوش
هو فاقد الكفاية العلمية سواء في المادة في ذاتها او في المواد التعليمية بصفة عامة. وهذا يقتضي من المعلم انه دائما متابع، دائما بيحصل، دائما بيتطلع، دائما عنده نهمة العلم. ده وظيفتك، دي شغلتك، دي رسالتك. يبقى لابد من الكفاية ايه؟
العلمية.
ليه؟ لانك انت بالنسبة للطالب دائرة معارف.
نعم.
المتصور والمستقر عند الطالب ان انت ايه؟ دائرة
معارف. نعم.
ده بيقتضي منك انك انت متابع المنهج في ايه؟ الطريقة ازاي؟ البداية ازاي؟ المدخل؟
وتطوير الاسلوب نفسه يا شيخنا.
ده بقى هنتكلم عنه في الصفة اللي بعد كده.
اتفضل.
لكن انا عايز اقول الكفاية العلمية الاول. الكفاية العلمية دي بتقتضي ان المعلم يتعب شوية. ما يبقاش كل شغلته هو ارتباطه بالعلم ساعة الحصة. لا، ده انا قبل اليوم الدراسي وبعد اليوم الدراسي انا بقرأ وبتابع وبشوف المناهج التعليمية اخبارها ايه وتطويرها ايه، بل بزود نفسي بمعلومات عامة عن احوال المعلمين، عن احوال الطلبة، عن احوال المجتمعات، عن احوال المدارس، عن الجانب الشرعي. كل ده مطلوب، اسمه الكفاية العلمية. ايه اللي بيخلي الطالب يا شيخ محمد مش قادر يقتنع بالمعلم بتاعه او بالمدرس بتاعه؟ ان هو بيشعر امامه
بقصور،
انه فقير. فقير علميا. يعني عنده فقر علمي.
صحيح.
ولذلك النتيجة انه بيسقط من امام نظري. ده ربما يتطاول عليه. طب ليه انت ما عندي شغلتك؟ زي بالظبط ده لما يجيلي خطيب في الاوقاف مثلا يعني.
صحيح.
وبيشتكي من انه معلوماته ضعيفة، اقول له ليه؟ انت وراك ايه؟ انت شغلتك العلم، اقرأ واسمع واكتب ولخص واحضر للمشايخ واتصل وخلي فيه مرجعية، هي دي وظيفتك.
طب ما يا شيخنا بيشتغل وظيفة تانية عشان تعرف المرتب بتاعها قليل بجد والله.
يعني انا لا انكر، احنا لا ننكر اني طبعا زي ما قلنا في الدرس الماضي، احنا قلنا في اللقاء الماضي كلمة مهمة جدا، اني للأسف الشديد هناك نظرة غير مقبولة في رعاية العلم والمعلمين في مقابل الاهتمام بالرياضة والرياضيين. يعني أنا سمعت خبر غريب جدا وفي قناة فضائية معتمدة بتقول إن في 10 لعيبة وصلت أسعار التعاقدات بتاعتهم ل 32 مليون جنيه.
قليل
ده في مصر؟
قليل.
في أكثر من كده؟
اه طبعا
ما شاء الله.
واللي في نفس الوقت حضرتك بيبقى فاتح البيرمي 250 جنيه والراجل مش عارف يجيبه
ومش قادر يجيبه، وممكن يفني عمره كله وما ياخدش مليون جنيه. يعني انت لو قلت له انت مرتبك هتسيبهولي كده؟
لا، ما يعرفش شكل المليون ازاي.
ما نعرفش شكل المليون. لكن ايضا مع اعترافنا بهذا، لكن خذ بالاسباب.
نعم.
انا هضرب لك مثال بسيط.
اتفضل.
هل كل طلبة العلم عندهم مكتبات فاخرة؟
لا
لا. امال بيعملوا ايه؟ بيستعير كتاب بيخلصوا بيرجعوا يجيب كتاب تاني، يستعير من هنا يستعير من هنا، ياخد اسطوانة يسجل شريط. لكن هو حريص، هو عنده الهم، هو عنده الهم. اعمل اللي عليك. قال الله تعالى والذين جاهدوا
فينا
لنهدينهم
سبلنا.
وقال الله عز وجل وانه لذو علم لما علمناه. واخد بالك؟ والآية التي ذكرتها سابقا واتقوا الله ويعلمكم
الله.
وقال صلى الله عليه وسلم من يولد الله بخيرا
يفقهه
في الدين. وبالتالي الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله. فخذ بالأسباب. أنا أعرف، أنا شخصيا أعرف شيوخا أفاضل هم أفقر مما نتصور، ومع ذلك ما شاء الله يملكون ذخيرة علمية لدرجة انت انت قاعد معاه تتصور ان هو مكتبته قد الاستوديو،
هو ما عندوش حاجة،
هو ما عندوش، لكن هو بيجمع العلم، بيكتب العلم.
بالتأكيد ده من جيل قديم.
من الجيل القديم، لكن في طلبة موجودين من الجيل الموجود سواء من جيلي أنا أو من الجيل اللي بعدينا، هم فقراء لكن والله عندهم حرص، عندهم جهد، عندهم اجتهاد. يا جماعة أنا عايز أقول القضية لا تتوقف. يعني أنا عايز أقول حاجة، أنا لما بلاقي واحد واخد الإجازة في القرآن وبعدين خد الإجازة في القراءة العشر وبعدين داخل كمان في عالي القراءات،
تمام،
أنا بتصور بأنه هو يعني عنده أبدا
ما عندوش،
ما عندوش، لكن هو مجتهد فبيحاول قد ما يقدر، لدرجة أنه لو ما عندوش حاجة بيستعيرها بيستعيرها، واخد بالك؟ تمام. كذلك أعرف طلبة علم ما شاء الله ما شاء الله اجتهد وأخذ بالأسباب سواء في الحديث بصفة خاصة وهو شغلنا الكبير أو في العلوم الاعتقاد أيضا وهي شغلنا أيضا، تلاقي هو بدأ فقير جدا، بدأ ربنا يرزقه، فجأة جات له كتب من هنا، فجأة جات له ما بيجيش فلوس لكن بتجيله كتب، كانت النتيجة إن هو صبر، ومن يتقي فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فيعني الصبر جميل، بس أدي اللي عليك واعمل اللي عليك، لابد من أن يكون همك هو الإلمام بكل ما يتعلق برسالتك. يبقى الصفة الرابعه هي ايه؟ الكفاية العلمية. ليه يا شيخ محمد؟ لان المفترض ان هو بالنسبة للطالب ايه؟ دائرة
معارف.
معارف.
جميل.
يجي يسأله عن تاريخ مصر ما يقولوش انا بتاع هندسة مش بتاع جبر، ما تعرفش عن تاريخ مصر؟ ما اعرفش عن تاريخ مصر، ما ينفعش.
صحيح. قبل ما نختم الصفة اللي بعد كده يا شيخنا،
الوقت انتهى للأسف الشديد. طيب يعني الله المستعان، نكتفي بذكرها والإشارة عليها سريعا.
بالضبط.
الصفة الخامسة والأخيرة التي نختم بها من صفات وسمات المعلم الناجح هي الكفاية المهنية.
نعم.
الله أكبر. يبقى في فرق عندنا بين
الكفاية العلمية،
الكفاية العلمية والكفاية
المهنية.
المهنية.
نعم.
يعني إيه الكفاية المهنية؟ الحقيقة إن هذه الصفة قسيمة بين المعلم والمؤسسة التعليمية،
منظومة تعليمية.
أنا لازم أخلي المعلم عنده جميع الوسائل والأساليب الحديثة اللي يقدر بيها
يطور نفسه،
يطور نفسه ويودي المادة أو يؤدي المادة العلمية للمعلم المتعلم
بأفضل
أو الطالب بأفضل أسلوب. ما لقيش الصبورة عنده مكسرة، ما يقولش للطلبة لموا من كل واحد جنيه عشان نجيب قلم للصبورة، ما ينفعش الكلام ده.
صحيح.
ما ينفعش ان انا عشان اعمل مشروع اخلي الطلبة يلموا من بعض. لابد من الكفاية المهنية. ايه المانع ان احنا نخلي فيه شاشات عرض، والشاشات العرض دي موجودة بادوات تستطيع من خلالها ان انت تتعامل مع مادة العلوم، مادة الهندسة، مادة الجبر، الإنجليز، وهكذا.
تمام.
شاشات عرض، استخدام الوسائل الحديثة، الأساليب العلمية الحديثة، الوسائل المهنية اللي تقدر بيها تخلي المعلم متمكن وما يبذلش مجهود.
في ظل اللي احنا فيه في الوطن العربي اللي هي في بعض الدول بتوصل الأمية 50%، ممكن يتحقق الكلام ده؟
ممكن يتحقق الكلام ده. شريطة أن يقوم كل بدوره. المعلم بيقول أنا هعمل وبيطلب وهمه وما بيستسلمش، وبيقدم مذكرة أنا محتاج كذا وكذا وكذا، وبيقدم مشروع تعديل في مادة التدريس الفلانية، عمل اللي عليه. والمسؤولين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مدير المدرسة مسؤول، مدير المعهد مسؤول، الرئيس الجامعة مسؤول، رئيس القسم مسؤول. لابد من أن تكون هذه الشراكة وهذه الأمانة في أيدي الجميع. الكفاية المهنية حتى يستطيع المعلم أن يؤدي بأيسر أسلوب تصل إلى عملية التعليمية. ومن الكفاية المهنية قبل ما أختم، عفوا أنا عارف أن الوقت انتهى، ومن الكفاية المهنية أنه بيتلون.
نعم.
وده ممكن يجرنا الكلام عن قضية خطيرة مهمة جدا وهي طرق التدريس.
نعم.
ودي ملهاش علاقة بصفات المعلم. يعني في حاجة اسمها مناهج وطرق التدريس. شيخ محمد، طرق التدريس والتعليم بالنسبة للعملية التعليمية تعتبر كالروح بالنسبة للجسد.
دي اللي احنا نعرفها من حضرتك ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم بعد اذنك.
الله المستعان.
لا بعد اذنك
ده انت ربطتني على الهوا يعني.
ما اقدرش يعني تلميذ حضرتك يعني. ربنا يبارك في حضرتك. مشاهدينا الافاضل ختام هذا اللقاء اشكر باسمكم فضيله الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز جزاكم الله خيرا واحسن الله اليك. وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. ولكم مني اجمل امنيات ورقة تحيات ونسال الله ان تكون هذه اللقاءات خالصه لوجهه الكريم انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.